النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 11 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 11 من تموز عام 1995 ميلادي قتل المتطرفون الصرب في مدينة سربرينيتسا بشرق البوسنة أكثر من 8000 مسلم، وذلك ضمن أحداث الحرب الداخلية في البوسنة والهرسك. فرغم أن مجلس الأمن قد أعلن عام 1993 أن مدينة سربرينيتسا منطقة آمنة وانتشرت فيها القوات الدولية، إلا أن المرتزقة الصرب الذين كانوا مدعومين من حكومة بلغراد هاجموا المدينة وسيطروا عليها وفتحوا النار على أهلها وأبادوهم، ولم يسمحوا لأحد بترك المدينة سوى الأطفال الذين هرعوا خائفين. واللافت هو أن القوة الهولندية التي كانت عاملة ضمن القوات الدولية في تلك المدينة لم تحرك ساكنا لمنع المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين هناك، ما أكد بأن تلك العمليات كانت ضمن مؤامرة مدروسة اشتركت فيها الدول الغربية لإبادة المسلمين من البوسنة. هذا وقد اتهمت لجنة كشف الحقائق التي شكلت بعد الحرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتقصير والتقاعس وعدم التحرك لإيقاف تلك المجازر. في 11 من ذي الحجة عام 1344 للهجرة توفي الفقيه الإيراني آية الله الميرزا جواد ملكي التبريزي، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء أمثال آية الله الأخند الخراساني وأغاريض الهمداني والمحدث النوري والأخند الهمداني، فيما تتلمذ على يد كبار العلماء كالإمام الخميني رحمة الله عليه والشيخ عباس الطهراني وآية الله بهاء الديني. ومن أبرز مؤلفاته كتاب أسرار الصلاة والمراقبات وأعمال السنة، إضافة إلى رسالة في الفقه. وأخيرا وفي 11 من ذي الحجة عام 1355 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الهندي آية الله السيد علي بن السيد إبراهيم المعروف بالسيد علي ممتاز العلماء. وقد درس ممتاز العلماء كافة العلوم النقلية والعقلية بعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، وفي عام 1327 للهجرة سافر إلى حاضرة العلم والفقه النجف الأشرف ليدرس في حوزته العلمية العريقة، وبعد 5 سنوات رجع إلى بلاده الهند ليشتغل في تربية وتعليم طلبة العلوم الدينية، ومن أبرز مؤلفاته إثبات النبوة والإمامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. خاتم الأنبياء والرسل حقا، من أتى بالهدى وأدى الرسالة. يا إمام الهدى ويا من عليه من طراز الوقار أبهى جلاله، فعليك الصلاة في كل وقت وزمان مضى وفي كل حالة، وعلى آلك الكرام وصحب قد سموا بالوفا وصدق المقالة. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الصبر: اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير. في الرأي اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى عن اثنين، للمرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين. في الإحسان، ولم أرى كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. في التواضع، ينال الفتى بالعلم كل فضيلة ويعلو مقاما بالتواضع والأدب. في التوبة، إذا كان ذنبي أن أحبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب، أتوب إلى ربي وإني لمرات يسامحني ربي إليك أتوب. في الأمثال. مثل لبناني. السعادة في أمرين اثنين: صحة جيدة وذاكرة رديئة. مثل شعبي. السعادة الزوجية هي زوج أطرش وزوجة عمياء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الصغار، في كل يوم تقول لنا أمهاتنا
تناولوا الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة،
ويقدمون لنا الغذاء المقوي مثل البيض والحليب والجبنة والجوز والزبدة، واو الكريمة. نعم يا أصدقائنا، عندما نعود يقدمن لنا الفاكهة ومرق اللحم أو الدجاج. هل تعرفون لماذا؟ لأن نوع الطعام يؤثر جدا على نشاطنا وذكائنا، وهذا ما أريد أن أتكلم عنه خلال هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، ابقوا معنا يا أصدقاء. أصدقائنا الشطار، هل تعرفون ماذا أريد أن أقول لكم الآن؟ عرفتم؟ من أين عرفتم؟ ها؟ أمزح معكم. سأطرح عليكم حزورة، حزورة خفية مستورة. الشاطر منكم سوف يعرف حلها. إذن استمعوا جيدا للحزورة. ما هو الشيء الذي يكون بحجم البيضة ويدخل فيه كل شيء؟ فكروا جيدا بالحل من الآن حتى نهاية البرنامج. الآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. ها؟ أنتم تعجبكم التمثيلية؟ إذن استمعوا إليها جيدا ها لترون ما هو موضوع تمثيليتنا لهذا اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الثور المصارع. نعم يا أصدقاء، الثور المصارع. تعالوا معنا لنستمع إليها جيدا، هيا بنا.
أحبائي الصغار، كان العم صابر فلاحا بسيطا يزرع أرضه بجد ونشاط، يقوم كل يوم ليقوم بأعمال الزراعة، وكان يساعده في عمله الابن عجلان، ولديه أحبتي ثوران، يقومان بحرث الأرض هما الثور هوران وركزان.
يا صديقي أيها الثور هوران، انظر انظر إلى هذا الجمال. ما أجمل هذا النسيم العليل، وما أجمل هذه النباتات واخضرار الأرض.
وما هو الجميل في هذا يا ثور ركزان؟ كل الأرض في الدنيا مليئة بالزرع، ماذا تريدني أن أرى؟
لا ترى هذا الخير الذي يملأ كل مكان؟
هذا الخير هو للعم صابر، أما نحن فلا شيء لنا. نعم يا ركزان،
إننا قد شاركنا في إنتاج هذا الخير، ويعود علينا بسعة في الرزق وزيادة في الطعام.
يا ثور ركزان،
ماذا؟
أنت محدود النظر، إنني أتطلع إلى متعة أكثر في الحياة.
أتطلع إلى متعة أكثر.
ما أنا أيضا أهوى الإثارة والمتعة مثلك يا هوران.
وكيف نحقق أمنياتنا يا عجلان؟ أين هي الإثارة في مزرعة بعيدة كهذه؟
سمعت أن هناك مباريات تقام لمصارعة الثيران، يقبل عليها الناس ويدفعون أموالا كثيرة، وينال المشاركون فيها شهرة وأموالا طائلة.
دعنا نشترك فيها، فأنا أحب الإثارة والمتعة والشهرة.
ولكن لنسأل أولا عن شروط اللعبة وأحوالها.
إذن لا تتأخر، فأنا في أشد الشوق للاشتراك في المسابقة.
يا صديقي، لما هذه العجلة؟
لأني أبحث عن المتعة والإثارة والشهرة يا ركزان.
لعلك تجد الإثارة والمتعة ولكن لا تجد السعادة يا صديقي.
ماذا تقول يا ركزان؟
نعم، جاء الابن عجلان وأخبر الثور هوران بأنه يتمكن من المشاركة في هذه المباراة. ذهب الاثنان سويا وأبدى الثور هوران نشاطا ومهارة أثارت إعجاب المنظمين للمسابقات، وكان الثور هوران سعيدا باهتمام الناس به وتحيتهم له في المباراة التدريبية.
بدأت المباريات التدريبية في مسابقة الثيران الكبرى. هذا هو الثور هوران، إنه يبدأ بعرض عضلاته أمام الجمهور ويحظى بتحيتهم. هوران يبدأ بالمسابقة، إنه قوي الجثة، يا لها من رجلين قويتين. إنها هتافات الناس وتحية الجمهور. واو، لقد خدعه المصارع. إن الثور هوران أصيب بجرح، إنه بدأ ينزف، ولكنه مصر على الاستمرار حتى يصعد سلم الشهرة. إنه يواصل. أجل، الثور هوران بدأ بالمباراة مرة أخرى وهو ينزف. نعم، انظروا يا الثور، انظروا، إن الثور هوران يتوجه بسرعة كثيرة إلى المصارع مرة أخرى، والمصارع يهرب. نعم، هرب مرة أخرى، أرجو أن يتخلص منه. نعم، هذه صافرة حكم المباراة. لننتقل إلى الشوط الثاني أيها الأحبة. الثور هوران ما زال ينزف ويجب أن يعالج حتى الشوط الثاني.
صديقي هوران، انظر كم نزفت من أجل هذه المسابقة.
كلا يا صديقي، إنها لحظات وسأصبح مشهورا.
ولكن تصبح مشهورا إن قضيت على المصارع.
وما شأني به؟ إنه هو اختار أن يأتي إلى حلبة المصارعة يا ركزان.
ولكن انظر إلى هنا.
ماذا؟ إلى أين؟
انظر إلى المصارع، يودعه أطفاله وأسرته. من أجل هؤلاء أترك المسابقة يا هوران.
ماذا تقول؟ أترك المسابقة حتى أسمع استهزاء الجمهور بي؟ بعد أن أصبحت عندهم ثورا كبيرا وقويا؟ ماذا تقول يا ركزان؟
لقد حان موعد الشوط الثاني مشاهدين الأعزاء من المصارعة. انظروا، لقد دخل الثور هوران هذه المرة بدافع أقوى. إنه يركض بشدة خلف المصارع، ولكن المصارع يفلت من هجماته. مرة أخرى يبدأ الثور هوران بالجري، والجمهور تهتف له بأعلى الأصوات. يبدو أن الثور قد عزم هذه المرة على القضاء على المصارع. أجل، وهو كذلك، لقد قضى عليه. إنه الثور هوران، البطل هوران، قد قضى على المصارع. ما أقوى هذا الثور، إنه قد أسقط المصارع أرضا. يا إلهي، المصارع يلفظ أنفاسه، البطل هوران. ولكن مشهدا غريبا، ماذا؟ الثور تركه. أجل، الثور ترك المصارع الذي يئن من الألم. يا إلهي، لربما كسرت رجلاه. إن الثور لم يقتل. مشهد عجيب تلتقطه كاميرات الجمهور. يا إلهي، إن الثور ترك المصارع ولم يقتل.
أجل أحبائي، هل تعرفون لماذا لم يقتل الثور هوران ذلك المصارع؟ لقد تذكر أن أطفال المصارع يشاهدون المباراة، فلم يرد أن يشاهدوا مقتل أبيهم على يديه. نعم أحبتي، بما أن الثور هوران لم يقم بقتل المصارع، فقد خسر اللعبة بحسب قوانينها. نعم، ولم يفز ببلوغ المرحلة النهائية.
بوركت يا صديقي، أحسنت، كنت واثقا من أنك لا تقتل المصارع. إنك ثور حنين، أفتخر بك
يا صديقي. عندما كنت في المسابقة تهيأت للقضاء على المصارع، وبدأت أجري بسرعة، وإذا بي أسقطت المصارع على الأرض. وفي تلك الأحيان سمعت طفلة تبكي وتقول:
يا أبي، يا أبي انتبه، قم من مكانك. يا أبي انتبه، الثور قد يهجم عليك ثانية ليقتلك. هيا يا أبي،
أجل يا صديقي، هذه الكلمات أثرت في نفسي، ولذا فقد تركت الحلبة ولم أعد إلى المصارع لأقضي عليه.
حقا، لقد فزت أنت في المباراة لأنك بطل حقا ولم تقتل المصارع. انظر يا هوران، هؤلاء أسرة المصارع، إنهم جاءوا إليك ليقدموا لك باقة الزهور. أجل انظر يا صديقي، الفائز هو أنت.
نعم، يا إلهي، يا إلهي، شكرا. يا ركزان،
ماذا؟
أريد أن أعود إلى بيت العم صابر وأحرث الأرض من جديد. نعم
يا هوران، أما تريد أن تعود إلى حلبة المصارعة لكي تشتهر وتستمتع بالإثارة؟
كلا يا عجلان، كلا، أريد أن أكون سعيدا في مزرعة العم صابر وبرفقة أصدقاء مثلك ومثل الثور ركزان.
أجل أحبتي، عرف الثور هوران أن السعادة الحقيقية ليست في تلك المباراة العنيفة والتي لم يشتهر فيها الثور إلا إذا قتل مصارعا، بل أدرك أن الحياة والسعادة الحقيقية تكون في تقديم الخير للناس لا في إيذائهم. حسناً أحبتي، هيا لنفكر كيف نسعد المحيطين بنا، أبانا، أمنا، أخواتنا، إخوتنا، وحتى أقاربنا وجيراننا. نعم، لنختر واحداً منهم ونقم بإسعاده، ولنتأمل كم نكون سعيدين إذ قدمنا خدمة لهم.
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية فالصدق رمز للصلاح والتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أهلا بكم يا أحبان الأطفال مرة أخرى. مرة أخرى أيضا سأقص عليكم اليوم ما جرى لي عندما دخلت المدرسة في السنة الأولى. استمعوا إلي جيدا. كانت أمي تعطيني مصروفي اليومي، فكنت أشتري به عند عودتي من المدرسة بسكويتا وكيكا ورقائق البطاطا والجلي وغيرها. وعندما أصل البيت أدخل غرفتي وأكلها كلها. وعندما كانت أمي تناديني لتناول الغداء لم أكن آكل شيئا، لأنني شبعانة، وعندما أجوع آكل من هذه الأشياء. لكن يا أصدقائنا، هل تعلمون ماذا جرى لي ذات يوم؟ سأقول لكم. أحسست بضعف شديد جدا جدا. كنت لا أستطيع اللعب مع أصدقائي، ولا يمكنني المشاركة في الفعاليات المدرسية، وكنت أشعر بدوار في رأسي وغثيان وألم في معدتي. فأخذتني أمي إلى الطبيب، فأخبرها الطبيب أني مصابة بضعف شديد وسوء في التغذية. وسألني الطبيب: ماذا تأكلين يا ابنتي كل يوم؟ فقلت له: أتناول الكيك والبسكويت ورقائق البطاطا وغيرها. فقدم لي الطبيب نصائح سأخبركم بها بعد أن نستمع إلى هذا الحوار الذي جرى بين صديقنا وأبيه، والذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، وهي اسأل وتعلم.
ساعدني يا أبي.
ما بك؟
لقد جرح إصبعي وسال منه الدم.
اهدأ يا ولدي ودعني أغسل الجرح أولا، ثم أعقمه وأضمده لك.
أبي، أريد أن تحدثني اليوم عن الدم وكيف يتكون في أجسامنا.
الدم يا ولدي أحمد هو سائل الحياة الذي يجري داخل جسم الإنسان والكائنات الحية، ولا يمكن الاستغناء عنه أو العيش بدونه. والدم هو سائل لزج أحمر اللون يجري في الأوعية الدموية، ويتم تصنيعه في النخاع العظمي بالجسم، ويتم ضخه واستقباله بواسطة عضلة القلب.
عضلة القلب؟
نعم.
وما هي فائدته؟
ولدي أحمد، للدم فوائد عديدة، أهمها هو أنه ينقل الأكسجين إلى أعضاء جسم الإنسان ويساعدها على إنجاز فعالياتها، ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الفعاليات الحيوية، وذلك من خلال عملية التنفس.
تنفس؟
فهو يعود إلى الرئتين حاملا معه ثاني أكسيد الكربون لتلفظه الرئتان إلى الخارج في عملية الزفير، ويأخذ الأكسجين في عملية الشهيق، وينقله إلى الأعضاء المختلفة، وهكذا.
هذا يعني أن الدم هو الذي يساعد أعضاء الجسم على القيام بفعالياتها.
نعم بالضبط يا ولدي أحمد، نعم.
ثم ماذا؟ وهل للدم فائدة أخرى يا أبي؟
سأذكر لك يا ولدي فائدة أخرى له، وهي أن الدم يحتوي على خلايا تسمى خلايا الدم البيضاء. هذه الخلايا تقتل بعض أنواع البكتيريا وتهاجم وتكافح الالتهابات وبعض المواد المؤذية للجسم. نعم.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات. شكرا.
يا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعالوا معنا لأقص عليكم ماذا جرى لي ذات يوم. قلت لكم بأنني ذهبت إلى الطبيب لأنني لخبطت كثيرا في الأكل. قال لي الطبيب البسكويت والكيك ورقائق البطاطا ليست غذاء، هناك أغذية رئيسة يجب أن يتناولها الأطفال وهي الإفطار، والإفطار مهم جدا 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 يا أصدقاء، وأيضا الغداء والعشاء، يجب أن لا تتناول هذه الأشياء قبل الغداء كي لا تؤثر على شهيتك، وعليك أن تتناول الطعام الذي تعده أمك فهو مقوّن ومليء بالفيتامينات، وإذا بقيت تأكلين هذه الأشياء فقط سوف تمرضين وتدخلين المستشفى. أنا خفت كثيرا يا أصدقائي، لذلك وعدت الطبيب أن أتناول الطعام الذي تعده أمي، وبعده أتناول القليل من البسكويت، الكيك أو الشوكولاتة أو أي شيء آخر. أصدقائي الحلوين، نعود إلى قصتي. أنا نداء، كما وعدت الطبيب أن أتناول ما تعده لي أمي على الإفطار والغداء والعشاء لكي أكون بنتا نشيطة وألعب مع صديقاتي وأمرح معهم، وإذا أردت أن أكل الكيك والبسكويت فلا أتناوله قبل الطعام كي لا يؤثر على شهيتي، لأني لا أريد أن أدخل المستشفى وأشرب الدواء. أنتم أيضا يا أصدقائي أريد منكم أن تعيدوني أن تفعلوا مثلي لنصبح أطفالا أصحاء وشطارا وأذكياء. صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام عزيزتي نرمين.
لنبدأ فقرة دنيا الحروف.
وهو كذلك،
وأنا بانتظار أن يدور دولاب الحروف.
هيا.
حسنا،
هل تعرفين يا نرمين ماذا كتب على الكرة؟
تقصدين الحرف؟
نعم.
لا أعرف طبعا.
كتب على الكرة حرف الحاء، وهو الحرف الذي يأتي بعد الحرف جيم في اللغة العربية.
حقا؟
ولذلك سوف أشرح لك وللأحباء الحلوين عن صلح الحديبية.
فعلا إنها فرصة رائعة.
أولا يجب أن تعرف يا نرمين أن الحديبية مكان استقر فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون الذين كانوا معه.
ولماذا استقروا في مكان الحديبية يا جدتي؟
لقد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فقص ذلك على المسلمين فقرروا أن يعتمروا معه.
هنيئا لهم.
ولكن قريشا لما سمعت بالأمر قررت أن ترسل لهم جيشا يصدهم ويمنعهم من الوصول إلى مكة.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
لقد توصل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى حل ذكي حين استقر في مكان اسمه الحديبية. توصل إلى إجراء هدنة أو اتفاق مع قريش كانت مدته 10 سنوات. تعهدت قريش ألا تحارب المسلمين وألا يحارب المسلمون قريشا، لكي يضمن أداء مناسك الحج والعمرة بدون أي ضرر على المسلمين. وخلال 10 سنوات أيضا استطاع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذكائه أن ينشر الإسلام أكثر ويرسخ مبادئه ومفاهيمه لدى كل المسلمين.
فعلا إنها قصة جميلة. شكرا لك يا جدتي، شكرا. أصدقائنا الشطار، ها؟ كيف حالكم؟ من منكم عرف حل الحجورة؟ نعم، ماذا تريدون؟ تريدون أن أذكركم بالحجورة؟ حسناً، على الرحب والسعة، سمعاً وطاعة، سأطرحها للمرة الأخيرة. إذن استمعوا جيداً، ما هو الشيء الذي بحجم البيضة ويدخل فيه كل شيء؟ وقد أعطيتكم تلميحاً عن الحل. أحسنتم، إنه عضو في بدن الإنسان. الآن قولوا لي بسرعة، هل توصلتم إلى الإجابة؟ أحسنتم أحسنتم أحسنتم. أنا سمعت الكثير من الأصدقاء يهتف بالجواب الصحيح ويقول نعم. هيا لنقوله بصوت واحد. أها، إنها العين. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في الظلال الوارفة لدعاء الإمام السجاد، الدعاء 51، وهو الدعاء الذي كان يدعو به في التضرع والاستكانة. ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا مضطرا إليك أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك وكثرة همومي ووسوسة نفسي.
دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا. هنا الإمام سلام الله عليه، تلاحظون كلمات الإمام تترادف وتتوالى في بيان ضعف الإنسان أمام الله عز وجل، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويريد منه أن يعفو عنه، يريد منه أن يغفر له، يريد منه أن يرحمه، ينبغي أن يقف خاضعا ذليلا مسكينا بين يديه، لا يقف متكبرا، لأن الله لا يقبل دعاء المتكبر المستكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كثير من الناس يدعون ولكن بلسان الاستكبار. رأيتم بعض الآباء مثلا عندما يخطئ مع ولده ويطلب منه أن يعتذر لولده، هو يعتذر بلسانه ولكن بنفس متعالية: من يكون هذا ولدي حتى أعتذر له؟ أو يكون لديه صديق أدون منه رتبة مثلا، يقول: من هو هذا حتى أعتذر منه أو أطلب منه العفو فيطلب العفو بلسانه لكن بنفس مستكبرة. بعض الناس هكذا يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ولكن في نفوسهم شيء من الاستكبار. هذا خطأ جسيم. أنت واقعا إذا أردت أن يغفر الله لك وأن يرحمك ويتغمدك برحمته فعليك أن تقف بين يدي وقوف المذنب، وقوف الإنسان بين يدي الملك الجبار. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول: دعوتك يا رب مسكينا. مسكين هو الفقير الضعيف. مستكينا، الاستكانة تعطي معنى الذلة أيضا، لأنه الإنسان المذنب ذليل بين يدي من أذنب إليه أو معه. حتى في الحياة الاجتماعية أنت عندما تذنب مع شخص معين ثم تواجهه تشعر بالذلة أمامه مشفقا. الشفقة هي الخوف المشوبة بالحذر، وربما أيضا المشوبة بشيء من الرحمة على النفس. مشفقا، خائفا، وجلا، الخوف والوجل ربما معناهما متقارب، فقيرا، مضطرا إليك. فإذا الإنسان عندما يدعو عليه أن يدعو بهذا اللسان وبهذا الحال، وأن يكون بهذه المنزلة حتى يرحمه الله عز وجل وحتى يغفر له الله عز وجل. دعوتك يا ربي مسكينا، مستكينا، مشفقا، خائفا، وجلا، فقيرا، مضطرا إليك. تلاحظ الكلمات تترادف بعضها مع البعض الآخر، وكأنه الإمام يصورن الإنسان المذنب وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويتوسل بين يدي إلهي: أنا مسكين، مستكين، مشفق، خائف، وجل، فقير. هذا تصور إن حالة الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، عليه أن يقف بهذه الكيفية. ثم يقول سلام الله عليه في هذا المقطع: أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك. يشكو نفسه إلى الله تبارك وتعالى. لاحظوا، تأملوا في هذه الفقرة: إلهي أشكو إليك نفسي. لماذا؟ لأن النفس عادة الإنسان ما يشكو عدوه. لاحظين كيف؟ يعني الإنسان لما يعتدي عليك تروح تشتكي عند أبيه، عند مديره، عند رئيس الدولة، عند قاضي، على كل حال تشتكي عند من يهمه الأمر. هنا نحن نشكو إلى الله نفوسنا. لماذا؟ لأن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. العدو الأول للإنسان، عدو الأول يعني أهواء النفس مقصودنا، وإلا النفس هي منحة ربانية. أهواء النفس الباطلة، التمنيات الباطلة، الشهوات المحرمة، الملكات السيئة، هذا المعنى. فنحن نشكو إلى الله نفوسنا، نفوسنا الضعيفة التي لا تملك الإرادة في المسارعة فيما دعا الله إليه أو المجانبة عما نهى الله عز وجل عنه. لأن الله دعا إلى أشياء وأمرنا أن نسارع فيها: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا أن نستبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات، الأمور الحسنة الجيدة، الأعمال الصالحة، أن نسارع إلى الأمور التي توصلنا إلى مغفرة من الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن النفس ضعيفة تتباطأ عندما يدعوها الله عز وجل إلى الإسراع، تتباطأ، تتثاقل إلى الأرض. وعندما ينهاها الله عز وجل عن المسارعة إلى المحرمات تخف هذه النفس، تسرع. وهذه حالة يجدها الكثير من الناس، أن الله عندما يدعو الإنسان للطاعة يدعوه للصلاة مثلا، يدعوه للدعاء، يدعوه لقراءة القرآن، يدعوه إلى عمل الخير، النفس تتباطأ، تتململ، تتثاقل. بينما إذا ينهى عن معصية من المعاصي، لا تذهب إلى المكان الفلاني، لا تشاهد القضية الفلانية، تجد النفس تخف، تسرع. فيقول له: إلهي أنا أشكو إليك هذه النفس التي تتباطأ عندما تدعوها للمسارعة في الخيرات، وتسرع عندما تدعوها للإبطاء والتأخر وترك المحرمات. أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك من الجنة والرضوان التي أمر بالمسارعة نحوها، والمجانبة ترك عما حذرته أعداءك من النار ومن الجحيم، الذنوب التي تؤدي إلى النار والجحيم وما شابه ذلك، وكثرة همومي ووسوسة نفسي. يعني النفس بدل ما تهم بالطاعة بالأمور الخيرة، بدل ما تهم بالمعصية التي ارتكبتها، كيف ارتكبتها، كيف تتخلص منها، تراها تهم بأمور أخرى وتوسوس للإنسان أمورا كثيرة، هذه النفس الضعيفة. فنحن نشكو نفوسنا الضعيفة الموسوسة التي تهم بأمور لا تنفع الإنسان، نشكوها إلى خالقها لعله يعيننا عليها. اللهم عنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
يا إمام بيك مكنون السلام، منه مثلك يستحق كلمة إمام. يا إمام بيك مكنون السلام، منه مثلك يستحق كلمة إمام. خلت تاج براسك توجاك الناسك، خلت تاج براسك توجاك الناسك. والي وبك المصير، والي وبك المصير. أحلى يوم اليوم يا حيدر، قول من رفع جفينك الهاد الرسول. أحلى يوم اليوم يا حيدر، قول من رفع جفينك الهاد الرسول. قدمك لأمتك فهني أنشيعتك، قدمك لأمتك فهني أنشيعتك. غالي وش قد فقير، غالي وش قد فقير. انت الامام شيت باسم الولايه، وانت اللي بيك توجت روح الهدايه. انت الامام شيت باسم الولايه، وانت اللي بيك توجت روح الهدايه. علي ليلة قدر بايعينك بالعمر، علي ليلة قدر بايعينك بالعمر. للتالي للتالي بنهجك نسير، للتالي للتالي بنهجك نسير.